بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
الله جل وعلا: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. سورة الطور أيها المباركون سورة مكية نزلت تثبيتا لقلب نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث جبير بن المطعم أنه لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لقريش أن تفدي أسراها قدم من مكة بعد بدر يريد أن يفدي بعض الأسرى، فلما قدم المدينة دخلها والوقت صلاة مغرب، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور، فلما قال قرأها جل صلوات الله وسلامه عليه يقول جبير: كاد قلبي أن يطير، فلما قال: إن عذاب ربك لواقع، أسلمت مخافة أن ينزل علي العذاب. ولما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: وجدت قلبي كاد يطير. المقصود أن هذه الصورة ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيها في صورة المغرب، كما في حديث ابن المطعم بن عدي الذي ذكرناه وحررناه آنفا. قال الله جل وعلا: والطور. الواو هذه واو قسم، والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للعبد أن يقسم إلا بربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. وقسم الله ببعض الأشياء شرف لها ورفعة لها، أقسم ربنا بالشمس، أقسم ربنا بالليل، أقسم ربنا بالضحى، أقسم ربنا بالفجر، أقسم ربنا جل وعلا بكثير من مخلوقاته إجلالا لها. قال هنا: والطور. الطور في اللغة كل جبل نبت عليه شجر، كل جبل نبت عليه شجر. لكن ما المراد بالطور هنا؟ هذا يختلف بحسب معرفتنا بالألف واللام في قوله جل وعلا: والطور. فإن قلنا إن الألف واللام للجنس فالمراد كل جبل فيه شجر، وإن قلنا إن الألف واللام للعهد نظرنا هل العهد هنا لفظي أو العهد هنا ذهني. فأما معهود لفظي فلا يوجد، لأن قول الله جل وعلا: والطور، هو أول آية في السورة نفسها، فلا يوجد شيء مسبوق، فيبقى المعهود الذهني. ما المعهود الذهني المستقر في الأذهان عن الطور؟ هو الجبل الذي كلم الله جل وعلا عنده موسى. فيصبح الراجح أن قول الله جل وعلا: والطور، قسم بالجبل الذي كلم الله جل وعلا عنده صفيه وكريمه موسى بن عمران. وهذا الجبل جبل مبارك مقدس بنص القرآن، قال الله جل وعلا: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقال جل وعلا: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فهذه كلها آيات تدل على فضل الجبل الطور الذي كلم الله جل وعلا عنده موسى. فيصبح القسم هنا بشيء متحقق. وهنا يسوقنا الأمر للحديث عن الجبال. الجبال من أعظم مخلوقات الله، وقد جاء في الخبر أن الله جل وعلا لما خلق الأرض جعل التميد، ثم خلق الجبال عليها رواسي، فتعجبت الملائكة من هذا، قالت: أي رب، أفي خلقك خلق أعظم من الجبال؟ قال الله جل وعلا: نعم، الحديد. قالت الملائكة: أي رب، أفي خلقك ما هو أعظم من الحديد؟ قال الله جل وعلا: النار. فسألت الملائكة أخرى، فقال الله جل وعلا: الماء. فقالت الملائكة بعد ذلك، فقال الله جل وعلا: الريح. فقالت الملائكة: أو بعد ذلك، فقال الله جل وعلا: ابن آدم يتصدق بصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا دليل على أن الأعمال الصالحة من أعظم مخلوقات الله، لأن التوفيق للعبد أن يأتي العمل الصالح ليس بالأمر الهين. فكون الإنسان يعلم أن المال مثلا قوام الحياة الدنيا ثم يأتي يتصدق، فهذا يقين أن هذه الصدقة لا تنقص ماله ولا تجعله يفنى، ويقين بما عند الله جل وعلا من الثواب. فهذا هو من أعظم مخلوقات الله، وإن كان حسا لا وإن كان معنى لا حسا. والجبال هذه جاء بعضها مذكورا في القرآن، قال الله جل وعلا عن سفينة نوح: واستوت على الجودي. فالجودي جبل استوت عليه سفينة نوح، والأظهر والله أعلم أنه في أرض الموصل من أرض العراق، وقيل في غير ذلك، ولا نملك دليلا قطعيا، لكنه جبل مذكور بخير في القرآن. كما أن من الجبال المذكورة في السنة جبل أحد، وهو جبل يقع شمال المدينة، عنده وقعت غزوة أحد المعروفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه. وارتقاه صلى الله عليه وسلم ذات مرة ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فقال عليه السلام: أثبت أحد لما رجف بهم، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذا مما أفاه الله على نبيه من الغيب الذي علمه الله نبيه. عمر وعثمان كلاهما مات شهيدا رضوان الله تعالى عليهما. الأول أي عمر طعنه أبو لؤلؤة المجوسي في صلاة الفجر، وعثمان قتله الخوارج الذين اجتمعوا حول داري في يوم عرف بيوم الدار. قال حسان رضي الله عنه: لتسمعن وشيكا في دياركم، الله أكبر يا ثارات عثمان، ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. فهذا ما يمكن أن يقال يسيرا عن جبل أحد. وجبل الجودي بينا أنه الجبل الذي رست عليه سفينة نوح. والله جل وعلا ذكر الجبال تأييدا لمن؟ تأييدا لأيوب: يا جبال أوبي معه. وذكر أن ابن نوح الذي هم أن يفر من الطوفان وأغرق بعد ذلك فر إلى جبل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وذكر الله جل وعلا أحوال الجبال يوم القيامة، فقال في أول الأمر: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وقال في آخر الأمر: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. بينهما أخبر جل وعلا أنها تسير وأنها تصبح كالعهن المنفوش، وهذا كله من أحوال وتبدل الدنيا قبل حلول يوم القيامة، يضطرب العالم السفلي ثم يضطرب العالم العلوي. هذا ما يتعلق بقول الله جل وعلا والطور، وقلنا إنه الجبل الذي كلم الله عنده موسى. قال الله بعدها: وكتاب مسطور في رق منشور. ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد به القرآن العظيم، وهذا ليس ببعيد، لكنني أذهب وأرجح أن يكون المقصود بالكتاب هنا التوراة لقرينتين. القرينة الأولى أنه مذكور بعد الطور، والطور جبل ارتبط بالكليم موسى، والتوراة كتاب أنزل على موسى. ثم إن الله قال: وكتاب مسطور أي مكتوب، في رق أي في جلد منشور. وهذا أغلب أن ينصرف إلى التوراة، لأن التوراة نزلت مكتوبة، قال الله: وكتبنا له في الألواح. أما القرآن فإنه كتاب أخذ بالتلقي، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. والتوراة على القول بأن قول الله جل وعلا وكتاب مسطور المراد به التوراة كتاب عظيم، وصفه الله جل وعلا بأنه نور أنزله الله تبارك وتعالى على الكليم موسى بن عمران، وأنزل بعده الإنجيل على عيسى بن مريم، وأنزل القرآن وجعله مهيمن على الكتب التي قبله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. والمراد قول الله جل وعلا وكتاب مسطور في رق منشور، غالب الظن أنه التوراة، وقلنا قال بعض أهل العلم إنه القرآن. وكتاب مسطور في رق منشور، ثم أقسم ربنا بالبيت المعمور فقال: والبيت المعمور، وهو بيت في السماء السابعة، جاء في حديث الإسراء والمعراج: ثم رفع إلي البيت المعمور. وحمله على البيت المعمور الذي في السماء أولى من حمله على غيره، وإن قال بعض أهل العلم ربما كان المراد الكعبة، وهؤلاء يجعلون ما قبله هو القرآن، ويقولون إن المعنى والبيت المعمور أي عمره الطائفون الذين يطوفون حوله، لكن حمله على البيت المعمور الذي في السماء السابعة أولى وأحرى.